والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أدلة حجية خبر الواحد. لا، فكان الكلام في أدلة حجية خبر الواحد، واستعرضنا الأدلة الذين أنكروا في مقابلهم هناك من أثبت. طبعا رح يأتي القول الثالث، وهو قول حجية الأخبار مطلقا أو حجية أخبار ما في الكتب الأربعة. وجوه يعني هناك رح نتعرض إن شاء الله أنه اختلفوا في حجية الكتب الأربعة، في حجية الكتب الأربعة أو بعضها. يعني مو كل من ذهب إلى حجية، يعني مو كل من ذهب إلى حجية، حتى من ذهب إلى حجية الخبر الثقة بعضهم قد يصحح ما في الكتب الأربعة، مو فقط الإخباريين اللي ذهبوا إلى حجية الإخبار مطلقة. هذا رح يأتي الحديث عنه. فمن ذهب إلى لا أن أخبار الآحاد يمكن أن تكون حجة في الجملة على نحو أن هناك شرائط لها، ليس كل خبر واحد هو حجة، استدلوا بأدلة. أول هذه الأدلة هي آية النبأ: قل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هو واضح سبب نزول الآية أنه الوليد بن عقبة، أن الوليد بن عقبة أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يجمع صدقات بني المصطلق، ويظهر أنه ذهب لهناك خاف. ليش خاف؟ هل لأن هناك عداوة سابقة قبل الإسلام بينه وبين بني المصطلق، أو أنه شاف علائم مثلا هذولا سمعوا بأن رسول الله أرسل إليهم أحد فخرجوا هبوا لاستقباله، فشاف الناس كلها طالعة تستقبله خاف، أو أي شيء. المهم رجع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له ذلك ما رضي يطون هؤلاء، ومنعوا الزكاة وإلى آخر، يعني شيء يعني ارتداد، بعد ارتدوا عن دينهم أنهم منعوا الزكاة ومنعوا أن يعطوا الزكاة. وكان رئيس بني المصطلق جويرية اسمه يمكن، جاء قبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن وأسلم، ثم قال أنا راح أروح إلى قومي وأدعوهم الإسلام واجعل لي تاريخ كذا. يعني الرسول قال لي أنا في تاريخ كذا راح أرسل لك واحد. فهذاك ما انتظر، صار التاريخ، تعدى التاريخ، الرسول ما دز لأحد. هذا تعجب، ليش الرسول ما دز أحد؟ فلذلك جاء بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين كذبة الوليد بن عقبة. فنزلت هذه الآية الكريمة: قل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كيفية الاستدلال بهذه الآية الكريمة على حجية خبر الواحد؟ وردت فيها بيانات متعددة ووجوه متعددة. الوجه الأول الذي ذكره هو التقريب بمفهوم الوصف. مفهوم الوصف المقصود به خبر الفاسق، أن الخبر الذي ذكر في الآية الكريمة والنبأ الذي ذكر في الآية الكريمة نبأ فاسق، جاء به فاسق. وهذا معناه أن الشارع المقدس قد علق وجوب التبين فتبينوا، يعني هناك جاءكم فاسق فتبينوا، هذا وجوب التبين إنما معلق على خبر الفاسق. زين، لماذا تتبين؟ لئلا تصيب القوم بجهالة، لأننا نريد أن نعمل بخبره. لما نريد أن نعمل بخبر واحد فحينئذ يجب أن نتحسس أن هذا الواحد صادق كاذب. شلون وضعه؟ خب شلون أعرف هذا صادق لو كاذب؟ لازم أروح أفحص عنه، أتابعه، أتجسس عليه. فإذا البحث عن حقيقة شخصين يكون إذا أريد العمل بهذا الخبر الذي جاء به. أما نريد نعمل به، نريد نعمل به حينئذ، أنا إجا واحد بخبر لازم أتبين هو صادق لو كاذب، شانش عليه إذا ما أريد أرتب أثر عملي عليه. تارة هناك أثر يترتب عليه فيكون وجوب التبين، أما إذا لم يكن هناك أثر يترتب عليه فحين لا يجب التبين، على أساس أن التبين أو في حد ذاته ليس واجبا نفسيا، يعني ليس التبين أمر محبوب لنفسه وذات التبين. هسه اجى واحد قال فلان مات، ما أفقد أثر مترتب عليه، ولا أنا أريد أرتب أثر، ولا هو موضوع أثر يترتب عليه، فحينئذ لا، أنا أروح أجي أفحص وكذا، أشوف هذا فاسق هذا كذا، وانتج عليك الدور على الدور وعلى صحيفة أعماله. فلذلك وجوب التبين وهو الأمر بالفحص عن حامل هذا الخبر كونه فاسقا أو غير فاسق إنما يكون إذا ترتب أثر عملي على ذلك، وأريد العمل بهذا الخبر، فحينئذ يجب عليك التفحص. الآن وجب التفحص، هذا وجوب التبين وجوب التفحص، حينئذ مبتني على ماذا؟ مبتني على أن يكون هناك خبر فاسق. إذن الحكم هو وجوب التبين معلق على خبر فاسق، يعني معلق على فسق هذا الرجل، إذا كان فاسقا فتبينوا، معناه أنه إذا لم يكن فاسق لا تتبين. وهذا هو مفهوم الوصف، مفهوم الوصف أنه إذا لم يكن فاسقا لا تتبينه، ومعناه أنه لا يجوز التبين في خبر العادل. أما خبر الفاسق يعني خبر العادل إذا أردت أن تعمل به فلا تتبينه، أما خبر الفاسق الذي جاء به وأردت أن تعمل به فيجب عليك التبين والفحص عنه. وهذا هو مفهوم الوصف، هناك وجوب التبين وهو سلف حكم معلق على وصف معين، وهذا الوصف هو الفسق فيثبت المفهوم. السيد رحمة الله عليه، السيد الخوي رحمة الله عليه، قال بأنه مفهوم الوصف أن يكون الوصف مفهوما كمفهوم الشرط متوقف على إثبات أن هذه الصفة علة انحصارية للحكم، كما أن في مفهوم الشرط سوف نثبت ويبحث أن الشرط علة انحصارية لصدق الحكم، فلا يثبت الحكم مع انتفاء الشرط. هنا الوصف، هل الوصف علة، هل مجرد كونه وصفا هو علة انحصارية لثبوت سنخ الحكم حتى يثبت المفهوم؟ يقول إثبات المفهوم وكون الوصف مفهوم مبتني على إثبات العلية الانحصارية للوصف المذكور، كما أن ثبوت مفهوم الشرط متوقف على إثبات العلية الانحصارية للشرط. قايتها في الشرط، نقول ظاهر الشرط هو هذا، ظاهر الجملة الشرطية هو هذا. هنا هل ظاهر الجملة الوصفية وظاهر الوصف انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، وأن يكون الوصف هو علة انحصارية، هل هذا هو مقتضى الظهور؟ هذا في مفهوم الوصف تقدم أن هذا ليس مقتضى الظهور، وأن ظهور الوصف، ظهور الصفة، أن الوصف ليس علة منحصرة. فإذا لم يكن علة منحصرة معناه شنو؟ معناه أنه إن جاءكم فاسق فتبينوا وجوب التبين. زين، إذا جاءكم بعادل، إذا جاءكم عادل، ها؟ منو قال؟ قد يكون وجوب التبين مو لئلا تصيبوا قوما بجهالة، قد يكون لعلة أخرى، من يدري؟ قد أكو علة أخرى أن يكون العدالة سبب آخر مثل لوجوب التبين، قد يكون. فلذلك قالوا بأن الوصف لا مفهوم له. سيد الخوي رحمة الله عليه قال أنا أيد هذا الحج، لكن الوصف له مفهوم جزئي، مفهوم صغير. قال شنو هو؟ قال أن الحكم انتفى عن مطلق الموضوع، يعني مرة تقول إذا جاءك رجل عالم فأكرمه، هنا عندنا وصف، الوصف على ماذا دلني؟ دلني على أن الإكرام لمجرد كونه رجل هذا ليس بصحيح، ما ممكن. دلني على عدم ثبوت الحكم لطبيعي الموضوع. فائدة الوصف أنه تنفي سنخ الحكم عن طبيعي الموضوع. بعد الموضوع لو كان الرجل لا عالم ولا جاهل، فرض أكو مرحلة وسط، لا عالم ولا جاهل، مجرد رجل يثبت له وجوب الإكرام، يقول مستحيل. يقول هدف الغرض الذي يؤديه الوصف ولا أو الفائدة التي تفيدنا من الوصف، ولم لو لم يكن ثبوت المفهوم المصطلح، لكن في المفهوم جزئي، وهو أن الحكم لا يكون ثابتا للطبيعي. ولو كان ثابتا للطبيعي معنى هذا الوصف شيء، أن الوصف بعد مو مهم، ما ألفت خصوصية هذا الوصف. يعني إذا قلت جاء اكتم رجلا عالما، وقلنا لا إكرام مطلق الرجل هو محبوب كونه رجل فقط، إذن شنو خصوصية إجت ذكرة عالم؟ إلا يقال مثلا أنه أفضل الأفراد. شنو المانع؟ شنو المانع أن يكون أفضل الأفراد؟ لكن يقول تعليق سنق الحكم على هذا الوصف يعطي هذه الفائدة، فهي إفادة لمفهوم جزئي. هنا البعض يجي قال احنا ما عندنا مفهوم جزئي مفهوم كلي، يا اكو مفهوم الصفة كمفهوم الشرط يوم اكو، يا اكو مفهوم كمفهوم الشرط او ما اكو مفهوم. ان يكون هناك مفهوم جزئي، ان يكون هناك مفهوم جزئي، يقول هذا المفهوم الجزئي مو مفهوم اصلا، ليس بالمفهوم المصطلح، حتى تقول أنه يثبت له نحو من المفهوم. هذا الكلام ليس بتام، أو خلينا نقول التعبير ليس بتام. الإصطلاح وهو المفهوم، شوف في الإصطلاح ثاني. أما أن نقول يثبت له المفهوم بنحو في الجملة، يقول هذا ليس، هذا مخالف للإصطلاح. قد يقول قال انت مجرد افتراضك ان العادل يجب التبين فيه، هذا بحد ذاته الغاء للصفه. فاذا يجب التبين في العادل ويجب التبين في الفاسق، بعد شنو خصوصيه هاي الصفه ايضا؟ شنو خصوصيتها؟ فيقول بان خصوصيتها لعله انه اذا كان عادلا لا يجب التبين لعادل واحد فقط حتى يصير بينه، أما إذا كان فاسق فمهما كثروا يكون هذا الفارق بين وجوب التبين في الأول ووجوب التبين في الثاني. على فرض قلنا أن وجوب العادل يجب التبين فيه، هذا معنى أن الفاسق وجوب التبين، الفاسق وجوب عدم وجوب التبين في الفاسق، هذا ما يثبت لنا المفهوم، ومعناه أنه في العادل يمكن أن يكون وجوب تبين أيضا، فحين لا يثبت حجية خبر الواحد. إحنا نريد نثبت أن خبر الواحد الذي يأتي به يكون حجة، أما إذا كان خبر الواحد الذي يأتي به لا بمفهوم الوصف لا يدل على أنه حجة. فالوجه الأول في التقريب، الوجه الأول في التقريب هو ما ذكروه من مفهوم الوصف، وهذا مردود. الوجه الثاني الذي ذكروه أيضا هو ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وقال أنه يجب التبين في خبر الفاسق. خبر الفاسق بخصوصيتين وحيثيتين، أكو حيثية ذاتية وهي كونه خبر، وأكو حيثية أخرى وهي حيثية عرضية اسمها الفاسق. هاي الحيثية لما نعلق الحكم لم يعلق الحكم على الحيثية الذاتية فقط، وإنما علقوه على الحيثية العرضية. وما دام علق الحكم على الحيثية العرضية وهي الفسق، فإن الحيثية العرضية سوف يكون له لا دخالة في ماذا؟ في الحكم، في ثبوت الحكم. فإذا انتفت هذه الحيثية العرضية وهو الفسق، انتفى التبين. إذا انتفى، انتفى التبين. فإذا إيش قال؟ أن الفسق، أن المعلق عليه هو كأنه يقول الفارق بين بياني والبيان الأول، أن البيان الأول جعل المعلق عليه هو الفسق، هو الصفة، فنحن نقول الصفة ليست معلق عليها. إهنان المعلق عليه لا، خبر الفاسق، والخبر فيه حيثيتان ذاتية وعرضية، وما دام ذكر الحيثية العرضية معناه أن لها دخالة في ثبوت الحكم، فإذا انتفت، انتفى الحكم معها، فيثبت المفهوم. خب هذا رح يأتي إن شاء الله إشكالاته، لكن الأغلب المرزا والعراقي وغيرهما قالوا أن هذا في التكرار لمفهوم الوصف. خب شو مفهوم الوصف؟ هو أيضا خبر الفاسق، الحكم علق على الفاسق. هسا حيثية عرضية جت فصلت حيثية عرضية وحيثية ذاتية، والحكم علق على الحيثية العرضية، ومفهوم الوصف أيضا كذلك، الحكم علق على الفاسق، نفس الحديث. شنو التفكيك اللي أنت قصدته بحيث صاروا هذول وجهين؟ الشيخ العظم أمام الوجه الأول وهو مفهوم الوصف، فلما جاب الوجه الثاني مالته، هذا الوجه الثاني غير المفهوم، غير الوجه الأول، متنبه إلى ذلك. فالآخرين يقول لا، ماكو فرق عن الوجه الأول. أنت جيت أكو حيثية ذاتية وحيثية عرضية، والحيثية الذاتية هو كونها خبر، والحيثية العرضية هو كونها فاسق، وعلق الحكم مع الحيثية العرضية، يعني أن الحيثية العرضية لها خصوصية، وهذه الخصوصية تعني ماذا؟ تعني ثبوت المفهوم عند عدم وجود هذه الحيثية العرضية. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، والجواب العام اللي ذكره. هناك جواب آخر وأجوبة أخرى ذكرت على ما ذكره أو الوجه اللي ذكره الشيخ الأعظم. هذه إن شاء الله يأتي الحديث عنها شوية طويلة، ونكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله المناسبة القادمة هي مناسبة مولانا وفاة وشهادة مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه. والإمام الكاظم يعني المعاناة التي عانها طيلة فترات حياته، السجون المتعددة، هي السمة الأبرز، والصبر الذي واجه به هذه السجون وهذه المحن. واقعا حياة أئمة سلام الله عليهم لا حد تعطيك دروس في كل ما يواجهه الإنسان. حياة الإمام الحسين شكل، حياة الإمام الحسن شكل، حياة الإمام الكاظم في الشكل. لما تشوف أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أيضا عانوا شبيه هذه المعاناة. أحدهم يجبر على الوجود مع الحاكم، أحدهم يجبر أن يكون في السجن، أحدهم قد يتوجه إلى مقاتلة، أحدهم يعرض عليه الصلح والهدنة وإلى آخره، أو الحجز في مكان معين مو سجن، أو ما شابه ذلك. يعني شوف لما تشوف هاي الحوادث المختلفة في كيفية مواجهة الآخرين لأهل البيت سلام الله عليهم، تعطيك في الاستعراض لكل صور المواجهة التي واجهها أتباع أهل البيت. هذه بماذا تنفعنا؟ يعني قد تنفعنا بأن الإنسان يعرف كيف يواجه في حالة القرب والكون مع الحاكم الظالم، شلون لازم يتصرف في حالة القتال، كيف يتصرف في حالة الوجود في السجن ومعاناة السجن، كيف يتصرف في حالة الإبعاد، في حالة الحجز في أماكن معينة في مدينة معينة، وهكذا وهكذا. تعطي صور متعددة. لما الواحد يشوف حالات الأئمة سلام الله عليهم مواجهوه، والتنوع في المواجهات، في صار فرصة علم، ابذل في أن يتم هذا العلم وتحصيل العلم في حياة الإمام الباقر والصادق. ما توقفوا، خلي أشوف الظروف شنو أكثر، خلي ماكو فرصة، انتهت خلاص امشي، خلي هذا يكون مستحكم. اكو فرصة في بذل العنف، في نشر العنف، في استحكام ذلك، استفد منها، لا تقعد تفكر في امور اخرى بعد، خلي يكون هذا الهدف متحقق. فرصة مواجهة، صارت مواجهة، مع المواجهة قتال قتال، سجن سجن، تقرب من الحاكم، قرب من الحاكم، قرب من الحاكم على مضض، مو قرب من الحاكم مع رغبة في هذا الحاكم، مع أنس مع هذا الحاكم. فلذلك واقعا هاي التنوعات في مواقف الأئمة سلام الله عليهم تطل المؤمن ولأتباع أهل البيت أيضا فرص كثيرة، أو تطيف فرشة واسعة في تشخيص مواقفهم، تشخيص أفعالهم، ردود أفعالهم، مواجهة المواقف المختلفة كيف نواجهها، التأسي، وكون أن هناك واحد عنده حالة يتأسى بها، وجود تأسي أن يقيس حالته على حالته، هذه فرصة قد لا تتحقق لدى الآخرين. ماذا نفعل باتجاه هذا الموقف؟ ماذا نفعل باتجاه ذلك الموقف؟ شلون الإنسان يقيس وضعه أو يوازن بين وضعه ومعاناه؟ مو أن يكون في مرتبتهم، لا، حتى يعرف كيف يتصرف، كيف يتوجه في عمله، كيف. مو أكو فرصة لطلب العلم محبوحة في طلب العلم، فليكن بذل العلم على أوجه. الإمام الباقر في وصيته الإمام الصادق عندما أوصاه بأصحابه في مضمون الرواية أنه لا أدعن لأحد، حتى أنه ما يحتاج يسأل أحد أصلا، في مضمون الرواية في وصيته. فهذا معناه أنه إذا كانت الفرصة سانحة في طلب العلم، في التبليغ، في غيره، واحد خلي يستفيد من هذه الفرصة على أكمل وجه كيفما كانت، بأي نحو، بأي مقدار تسمح هذه الفرصة، يجب الاستفادة منها، ويجب بذل الجهد لاستحكامها. أكو فرصة تنتعش الحوزة، ينتشر بها العلم، تكون أكثر استقرار. أكو فترات ما بيها استقرار، أكو فترات بيها استقرار، لما أكو استقرار إذن يجب أن يبذل العلم، يجب أن يكون استحكام أكثر في الدرس، يجب أن يكون استحكام أكثر في النظريات والآراء اللي تطرح. كلما بلغ هذا الاستحكام قوي، كلما كان هناك قوة للمذهب وقوة للرأي الفقهي. يعني لولا قوة الآراء الفقهية المتأخرة لما بقي صامد هذا المذهب مع 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 معاداة الآخرين له. يعني شوف مذاهب أخرى لم تصمد فقهيا، فلما لم تصمد فقهيا لم يحاربها الآخرون. يعني شوف الزيدية، الإسماعيلية وغيرهم، هذول لما ما اتبعوا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، اجوا فقهيا كان عندهم نقص. والإسماعيلية أتباع على 6 أئمة وخالفوا في ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الكاظم سلام الله عليه، إسماعيل شنو الكاظم، إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق، يقول الكاظم هسه. المهم أنه لما خالفوا إجوا فقهيا صاروا أحناف. يعني الدولة الإسماعيلية لما صارت، لما رادت ترتب أمورها الفقهية ما كان عندها فقه، فهو فقهيا كبقي كما ذهب السنة. وكذلك الزيدية، الزيد صحيح عقائديا إمام عندهم والإمام، لكن فقهيا في أغلب فقههم البعد الفقهي وقوة الفقهية كانت عند الإمام الاثنى عشري. سبب تركيز الأئمة سلام الله عليهم في تدريسهم، سبب في تركيز هذا الدرس، تركيز نشر العلم، محافظة العلماء في الغيبة الكبرى على ترسيخ هذا المبدأ. فأصبحت القوة الفقهية هي المعلم. يعني أنت إذا تقول بالإمامة وتقول بالأئمة، لكن صلاتك، صومك، حجك كله مثل الآخرين، فشي ميزك ما راح يعرفون تميز إليك أصلا، ما راح يعرفون إليك تميز. التميز وين يصير؟ لما نصير أعمالك الفقهية مخالفة، مو لأنني نحب المخالفة، لأنه هم خالفوا أئمتنا، هم خالفوا الطريق الحق، فلذلك أنت تميزت. هذا التميز بالرأي الفقهي هو اللي أعطى قوة لظهور المذهب ولظهور الطائفة في خصوصياتها، في الأحكام الشرعية الخاصة بها، في حين الآخرين قد يشابهون في بعض الأحكام، يتكتفون بعضهم يتكتفون، لكن في كل هذه الأحكام ماكو وجه شبه، فيبطي تميز. هذا التميز ليش؟ لأن التميز قائم على رأي محكم، ولو كان هذا الحكم الفقهي قائم على آراء ضعيفة وآراء ممكن أن تنهار مباشرة أمام أي استدلال، لما كان هناك قيام لهذا المذهب. فلصير عملية استهانة بالبحث الفقهي، البعض يحاول يعني سموه قد بالسابق سموه إلا الآن أو موجودين من يستهين بالبحث الفقهي، والبحث الفقهي راح تعمق أو البحث الأصولي تعمق، صحيح أكو عمق، قد استطرادا تعرض إلى أمور أخرى لا حاجة لها، لكن أعطى قوة وأعطى أصالة وأعطى نوع من التحدي، بحيث الآخر قال مي يقدر. يعني عندما ينقل أنه السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه صاحب الأصول العامة الفقه المقارن، عندما ذهب إلى القاهرة في إحدى زياراته والندوات التي تعقد، طرح المعنى الحرفي اللي يحكي حبالهم يفتهمون، يفتهمون هذا وين قاعد يتحدث. لذلك من يكون صاحب علم ويحكي عن مدرسة، مو أنها حالة فردية، يحكي عن مدرسة قائمة، هذا حينئذ يستحق الاحترام. لذلك عندما يعودون إلى بعض مسائل الفقهية الأزهر أو غير الأزهر يقولون بحكم بناء على أن مستند أكو، وهذا المستند مستند يمكن أن يكون شرعيا، أما ما يقولون أخذ مذاهب أخرى. يعني الأزهر لما قال خل يأخذون وأخذ بعض آراء المذهب الإمامي، ما راح أخذه من مذاهب ما أدري شلونها. نتيجة هذا الاستحكام ونتيجة هذه القوة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أن نحيي هذه الذكرى، وأن يوفقنا في طلب العلم وطلب المعرفة وأي شيء ممكن أن يقع في هذا الجانب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.